السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نتم ما بدأناه في اللقاء الماضي، وقد بدأنا في باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها من هذا الكتاب المبارك، كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه. نقل في هذا الباب، باب فضل صلاة الجماعة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذان الحديثان يتحدثان عن السنن الرواتب، ومعنى الرواتب جمع راتبة، والمراد بالراتبة الدائمة، وذلك أن هذه السنن تابعة للفرائض فهي دائمة. مسألة: ما عدد السنن الرواتب؟ اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في عددها، فقيل أنها 10 للحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، حديث ابن عمر، وقيل 12 ركعة لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. وقد جاء تفصيل هذه الركعات عند الترمذي، ففيه قالت: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداء. والمرجح هو القول الثاني، لأنه زيادة ثقة، وقد ترتب عليه هذا الفضل العظيم، فهو أن الله عز وجل يبني للمصلي بيتا في الجنة. مسألة: ما الحكمة من مشروعية السنن الرواتب؟ الحكمة من مشروعيتها عدة أمور، منها أن السنن الرواتب شرعت لأن الله عز وجل يحب الصلاة، ولهذا كان أول ما فرضت الصلاة فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، وهي من جملة النوافل التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، كما في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهي شرعت للاستكثار من هذه الصلاة لتكون صلة بين العبد وربه دائما. ومن حكم مشروعيتها جبر ما يحصل في صلاة الفريضة من الخلل والنقص، فلا يسلم الإنسان من سهو في الصلاة أو إنقاص خشوع وإتمام ركن أو واجب. وقد جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: فيقول الله تعالى لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان نقص منها شيئا قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. مسألة أين تؤدى صلاة السنن الرواتب؟ ما المكان الأفضل في تأديتها؟ الأفضل أن تكون في البيت، وفي ذلك عدة فوائد أن تصلى في البيت، فمنها أن الصلاة في البيت نور وبركة وخير لأهل البيت، وقد دل على ذلك حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. ومن الفوائد كذلك أن لا تشبه البيوت بالمقابر. المقابر معلوم أنه لا يصلى فيها، كذلك لا ينبغي أن تشبه المساجد أن تشبه المنازل بالمقابر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها كالمقابر. ومنها حصول الخيرية والأفضلية، فقد جاء في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإن قيل: ما الحكمة مسألة وهي: إذا فاتت السنن الرواتب فهل يشرع قضاؤها؟ إذا فاتت السنن الرواتب فهل يشرع قضاؤها؟ فيه تفصيل. إن فاتت عمدا بغير عذر وإنما كسلا وتهاونا فلا يشرع قضاؤها، فهي سنة فات محلها وقد أخرجها عن وقتها عمدا فرضا. وأما إن فاتت بعذر كنسيان أو انشغال عنها فإنه يشرع قضاؤها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قوله هنا في قال وفي لفظ: فأما المغرب فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. قوله والجمعة في بيته فيه دليل على مشروعية صلاة الركعتين بعد الجمعة، وقد اختلف في موضعها أين تصلى، هل تصلى في المسجد أو في البيت، كما اختلف في عدد ما يصلى، هل تصلى ركعتين أو أربعة. والأقرب في هذا أن يقال أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، فيصلي أحيانا بعد الجمعة ركعتين وأحيانا يصلي أربعا. ثم نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث يتحدث عن فضل صلاة خاصة من السنن الرواتب، وهي ركعتا الفجر. فالحديث دليل على فضل سنة الفجر الراتبة، وقد امتازت راتبة الفجر عن غيرها من السنن الرواتب بمزايا، منها أنها خير من الدنيا وما فيها، الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى. والدنيا هنا تشمل كل الدنيا من أول أن خلقها الله سبحانه وبحمده، فيشمل ما فيها من المال والبنون والأهل ونحو ذلك، ومن ميزاتها أنه يسن فيها قراءة خاصة، ولم يأتي هذا في بقية السنن، فيسن فيها أن يقرأ المصلي في الركعة الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص، أو يقرأ في الركعة الأولى كقوله تعالى: قولوا آمنا بالله من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية بقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، في سورة آل عمران. ومن مميزاتها أنها من آكد السنن الرواتب، ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفرا، لا حضرا ولا سفرا. ومنها من ميزاتها أنه يسن فيها التخفيف، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى أني أقول هل قرأ فيهما بأمي القرآن، والحديث متفق عليه. وقولها حتى أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب دليل على تخفيفه صلى الله عليه وسلم والمبالغة في ذلك. ينبغي أن يعلم أن التخفيف هنا بالمقارنة مع تطويله صلى الله عليه وسلم، فليس في هذا إخلال بشيء من واجباتها ومن أركانها. وقد اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم ما الحكمة من تخفيف راتبة الفجر، والأقرب أن يقال إنما كان صلى الله عليه وسلم يخففها ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في صلاة الليل، فكان يبتدئ في صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فهنا يبدأ صلاة النهار بركعتين خفيفتين ليدخل في الفرض بنشاط. ومن مميزاتها أنه يسن الاضطجاع بعدها، حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري. وقد اختلف في هذا الاضطجاع في حكمه، هل هو سنة أو ليس بسنة أو أنه سنة مقيدة. والأقرب سنة مقيدة، فنقول هذا الاضطجاع سنة لمن الليل فهو بحاجة إلى الراحة ليجدد نشاطه بصلاة الفريضة. أما من لم يقم الليل فإنه لا يقال بأن هذا سنة في حقه لعدم الحاجة لذلك. وفي قولي في قوله ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، في رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، وفي هذا دليل على حقارة الدنيا وصغر قيمتها. فركعتا الفجر خير من هذه الدنيا بما فيها، فكم يتنافس المتنافسون في الدنيا، بل ربما أزهقت الأرواح وتقاطعت الأرحام بسبب الدنيا. هذه السنة التي قد لا تأخذ وقتا طويلا التخفيف خير من هذه الدنيا جميعا. وفي هذا الحديث كذلك دليل على رحمة ربنا سبحانه وبحمده، فهو يطلب منا العمل القليل يجازينا عليه بالثواب العظيم. وفي هذا الحديث كذلك دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم في محافظته على هذه السنة. فينبغي لواحد منا أن يكون أشد تعاهدا منه على الفجر، ولا ينبغي التفريط فيها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب جديد من أبواب الصلاة، فقال: باب الأذان. هذا المؤلف هذا الباب أورده المؤلف رحمه بعد أن تحدث عن بعض الأبواب المتعلقة بالصلاة والحكمة أو المناسبة أن المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن باب الأذان بعد أن الأحاديث المتعلقة بمواقيت الصلاة وحكمها. أن الأذان هما الوسيلة للنداء إلى الصلاة، فلا سبب أن يورد الحديث هنا عن الأحاديث المتعلقة بالأذان والإقامة. وقبل أن نشرع في مدارسة ما نقله المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث، نذكر جملة من المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الباب. المسألة الأولى: تعريف الأذان والإقامة. الأذان في اللغة هو الإعلام، ومنه قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني إعلام. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن يغسلن ابنته: فإذا فرغتن فآذنني، يعني فأعلموني إذا فرغت. فقوله فآذنني يعني فأعلمنني. وأما في الشرع فهو التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. شرعا التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه لفجر بذكر مخصوص. وفي قولنا أو بقربه لفجر، لأن من المعلوم أن الفجر يشرع له أذان أول، وهذا الأذان ليس بدخول وقت الصلاة، وإنما للإعلام بقرب وقت الصلاة ليوقظ النائم ويرد القائم كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما الإقامة فهي لغة مصدر أقام، وهو جعل شيء مستقيما. وشرعا التعبد لله بالإعلام بالقيام للصلاة لذكر مخصوص. المسألة الثانية: حكم الأذان والإقامة. تحريرا لهذه المسألة نقول: اتفق الفقهاء رحمة الله عليهم أن الأذان والإقامة مشروعين، ثم اختلفوا في حكمهما. فالأذان والإقامة مشروعان بالكتاب، دل على مشروعيتهما الكتاب، السنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأما دليل السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث أنس الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. وحديث مالك بن حويرث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولأصحابه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وأما الإجماع فهو منعقد على مشروعيتهما للصلوات الخمس، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي وابن عبد البر وغيرهم. واختلف الفقهاء في حكم الأذان بعد أن اتفقوا على مشروعيته على ثلاثة أقوال: الصحيح أنه فرض كفاية، أنه فرض كفاية، وقد دل على ذلك حديث مالك بن الحوير الذي سبقت الإشارة إليه. المسألة الثالثة: متى فرض الأذان؟ فرض الأذان في السنة الأولى من الهجرة، فالأذان فرض بعد الهجرة في المدينة النبوية. وأما ما يذكر أن الأذان شرع قبل الهجرة فهو لا يصح، كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة: فضائل الأذان. ورد في الأذان فضائل عدة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، رواه البخاري. معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، رواه مسلم. وقد اختلف شراح الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناقا، وهل هذا الطول طول حسي أو أنه طول معنوي؟ فقيل بالأول أنه حسي، وأن أعناق المؤذنين يوم القيامة تكون طويلة حقيقة، وقد قيل في هذا أنه إذا ألجم الناس العرق في الموقف يوم القيامة فإن الله عز وجل يطيل في أعناق المؤذنين لئلا ينالهم الكرب والعرق. وقيل أنها إطالة معنوية، والمراد إظهار فضلهم ومنزلتهم أمام الناس يوم القيامة، وقيل معناه أنهم أكثر تابع وشاهد لهم يوم القيامة. المسألة الخامسة عدد جمل الأذان. اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في عدد جمل الأذان، فقيل أنها 15 جملة، 15 جملة لحديث عبد الله بن زيد فذكر فيه الأذان وأنه بهذا العدد، وهذا مذهب الحنابلة رحمة الله عليه. وقيل بأنه 19 جملة بالتكبير في أوله 4 مع الترجيع، والمراد بالترجيع أن يقول الجملة بصوت منخفض بينه وبين نفسه ثم يقولها بارتفاع. وقد استدلوا بحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وفيه التكبير في أوله 4 مع الترجيع. وقيل وهو القول الثالث أن الأذان 17 جملة بتثنية التكبير في أوله مع الترجيع. استدلوا كذلك بحديث أبي محذورة عند مسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان علمه الأذان وفيه التكبير في أوله مرتين مع الترجيع. والأقرب في هذا أن يقال أن هذه كلها صيغ صحيحة للأذان، والقاعدة التي قعدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العبادة إذا وردت على وجوه فإنه ينبغي أن يفعل هذا مرة وهذا مرة. وقد ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى أن لذلك فوائد عظيمة، منها حفظ السنة بمختلف وجوهها، ومنها حضور القلب، فإن الإنسان إذا اعتاد على صيغة معينة أو هيئة معينة ربما أصبح يؤديها بدون استحضار، فإذا خالف استحضر. المسألة السادسة عدد جمل الإقامة. اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في ذلك، ومذهب الجماهير أن عدد ألفاظ الإقامة 11 جملة. المسألة السابعة لأي الصلوات يشرع الأذان؟ يشرع الأذان للصلوات الخمس خاصة، فلا يشرع لغيرها، لا لصلاة عيد ولا لجنازة ولا لصلاة المنذورة ولا لنافلة. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لم ينقل عنه أنه أمر بالأذان لغير الصلوات الخمس. المسألة الثامنة، هل يشرع الأذان للصلاة المقضية؟ مثال ذلك لو أن قوما ناموا عن الصلاة حتى خرج وقتها ثم استيقظوا بعد خروج الوقت، فهل يشرع لهم أن يؤذنوا؟ الجواب نعم يشرع، فالأذان يشرع لصلاة الفريضة سواء كانت مؤداة أو مقضية، وقد دل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، أمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم. المسألة التاسعة، هل يشرع الأذان والإقامة للنساء؟ اتفق الفقهاء أن الأذان والإقامة يشرعان للرجال، واختلفوا هل يشرعان في حق النساء، والأقرب أنه لا يشرع لهن لأنهن لسنا من أهل الإعلام، ولهذا قال ابن هبيرة رحمه الله واتفقوا على أن الأذان لا يشرع في حقهن ولا يسن. المسألة العاشرة، هل يشرع أو هل يجب الأذان على المسافرين؟ الجواب نعم يجب على المسافرين، وقال بعض العلماء بل يستحب وهو الأقرب، فالصحيح في هذه المسألة أن الأذان يستحب في حق المسافر ولا يجب. وهذا إن كان فردا واحدا، وسيأتي الإشارة إلى ذلك. أما إن كانوا جماعة في سفر، فإنه يجب عليهم الأذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث وأصحابه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا وهم كانوا يهمون بالسفر إلى أهليهم، فمع هذا أمرهم بالأذان. فنقول أن الأذان إذا كان المسافر شخص واحد فإنه يستحب له الأذان، وأما إن كانوا جماعة في سفر فإنه يجب عليهم الأذان. المسألة الحادية عشرة، حكم الأذان للمنفرد سواء كان مسافرا أو مقيما، الحكم أنه يسن ولا يجب، وقد دل على هذا حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن للصلاة ويصلي، يقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. المسألة الثانية عشرة، أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة؟ اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في هذه المسألة على قولين، فقيل أن الأفضل الأذان، واستدلوا بالنصوص التي فيها ذكر فضائل الأذان. وقد ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقيل بأن الأفضل الإمامة، لأنه هو الأمر الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لأنفسهم. والأقرب في هذه المسألة أن يقال الأفضل كل شخص بحسبه، فإذا كان الإنسان ضابطا للوقت، نبي الصوت، في صوته قوة، فهذا يقال له الأذان في حقك أفضل. وإن كان متقنا للقرآن ضابطا له وصاحب علم ينتفع الناس من علمه وتوجيهه، وقد يغشاه الناس لأسئلتهم، هذا يقال له الإمامة في حقك أفضل. ثم نقل المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قوله أمر بلال لم يبين من هو الآمر لبلال، وهذا ما يعرف بالمبني لما لم يسمى فاعله. وقولنا المبني لما لم يسمى فاعله هذا أفضل من التعبير بقول بعضهم مبني للمجهول، لأن هذه الصيغة قد تأتي للمعلوم كقول الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل. خلق، من الخالق له؟ لا يقال مبني للمجهول، الله عز وجل أعرف المعارف. قوله أمر بلال، هذه الصيغة لها حكم الرفع، لها حكم الرفع إذا وردت من الصحابي، فكأنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه جاء التصريح بذلك عند النسائي، ففي رواية النسائي قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. قوله أمر بلال أن يشفع الأذان، الشفع ضد الوتر، فالأذان شفع، لكن اتفق الفقهاء رحمة الله عليهم أن كلمة التوحيد التي في آخر الأذان مفردة، وعلى هذا فيكون المراد أن يشفع الأذان يعني في الغالب، في غالبه. قال ويوتر الإقامة. ويوتر الإقامة يعني يجعل ألفاظ الإقامة وترا، وهذا كذلك باعتبار غالب جمل الإقامة. ولهذا فالإقامة لفظ الإقامة يؤتى بها مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. لهذا جاء في بعض روايات الحديث ويوتر الإقامة إلا الإقامة، فإنه لا يفردها بل يثنيها. فإن قيل ما الحكمة من تثنية الأذان وإفراد الإقامة؟ ما الحكمة من تثنية الأذان وإفراد الإقامة؟ فالجواب أن الأذان إنما شرع لإعلام الناس لدخول وقت الصلاة، تناسب فيه التكرار ليبلغ الناس الإعلام والنداء. وأما الإقامة فإنها شرعت لإعلام الحاضرين في المسجد للقيام للصلاة، ولهذا ناسب فيها عدم التكرار. نقف عند هذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وبحمده بمنه وكرمه أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. إذا كان هناك أسئلة متعلقة بالدرس، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسؤال الأول وهو وقت سنن الرواتب، أشرنا إلى هذا وهو أن سنن الرواتب مرتبطة بالفرائض، فالسنة القبلية للفريضة تشرع منذ دخول وقت الفريضة، والسنة البعدية للفريضة تستمر حتى يخرج وقت الفريضة. فسنة الفجر تشرع منذ طلوع الفجر الثاني، إذا طلع الفجر الثاني تشرع السنة، وهكذا في الظهر السنة البعدية للظهر تمتد إلى خروج وقت الظهر. السؤال الثاني، حكم تعيين مؤذن لا يلتزم بالأخلاق الإسلامية. الحقيقة هذا السؤال يحتاج فيه إلى تفصيل وإلى معرفة ما هي هذه الأخلاق التي لم يلتزم بها. فإن كانت أخلاقا تخل بالأمانة والعدالة فإنه لا ينبغي أن يتخذ مؤذن بهذه الصورة، على أن الأذان يجزي، لكن الأفضل أن يكون المؤذن أمينا عدلا. والعدل عند بعض الفقهاء هو الذي لا يصر على صغيرة ولا يفعل الكبيرة. هنا سؤال، نعم لو أن إنسان مثلا بعد صلاة العشاء مثلا ولم يصلي راتبة العشاء، ثم تذكرها فليصليها ما دام أنه في الوقت، حتى لو خرج الوقت، لو خرج وقتها وهو في نيته أن يصليها لكن نسي أو انشغل عنها ثم تذكرها بعد خروج وقتها فإنه يصليها. وقد شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن راتبة الظهر حتى دخل وقت العصر فصلاها بعد العصر. نعم المراد يعني إذا أذن المؤذن صلي راتبة الفجر ثم الفريضة. نحن قررنا هذا، قلنا إذا دخل وقت الفريضة فإنه يشرع أن تصلى الراتبة ثم بعدها تصلى الفريضة. غير أن بالنسبة للفجر خاصة وما وقع فيه من خلاف في دخول الوقت وهل الوقت المقرر في التقويم حاليا موافق، فنقول يعني يحتاط الإنسان في الفجر خاصة. فلو أنه بعد الأذان بقي 10 دقائق أو إلى ربع ساعة ثم يصلي فهذا أفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.